الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. 4 الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا العمل 4 من أعمال يوم النحر. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر الحديث. وسيأتي خلاف في هذه اللفظة، فإن ابن عمر يقول صلى بمن الظهر، وعائشة رضي الله عنها تقول صلى في منى ثم نزل وطاف بالناس، وجابر رضي الله عنه يقول صلى بمكة الظهر. فقال بعض أهل العلم صلى بمكة ثم عاد وصلى بالناس مرة أخرى، وقال بعضهم عاد وصلى مع الناس، وقال بعضهم أحد هذه الألفاظ غير محفوظ. وأما من حيث الثبوت فحديث ابن عمر ثابت، وحديث جابر ثابت في صحيح مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، الحديث متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلزمه الإتيان بسعي الحج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا فيه بيان لحديث جابر الذي فيه لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا في حق المفرد، أما المتمتع لا بد أن يأتي بطواف آخر. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة، وذكره البخاري تعليقا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثم أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذكره البخاري في ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعيد السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم. وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: 1 رمي جمرة العقبة، 2 ذبح الهدي، 3 الحلقة أو التقصير، 4 الطواف ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال لتأخذوا مناسككم، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج، متفق عليه. وللبخاري عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، سأله رجل فقال حرقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي وعن تقديم الذبح على الرمي وعن تقديم الإفاضة على الرمي فقال ارمي ولا حرج، قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعله ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس. الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار، يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، أما المبيت بالليل فهو واجب وأما النهار فهو مستحب. ويلزمه المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال لتأخذوا مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، يعني كالعساكر كالأطباء لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد النزول متعاقبات، رد على من يأخذهن مرة واحدة ويقول الله أكبر ويرمي، ما يصح، لابد أن ترمي الله أكبر. وبعضهم يقول لابد أن ترمي الشاخص، ما هو صحيح، الرمي يكون للحوض، الرمي يكون للحوض. أما الشاخص كثير منهم يرمي إلى الشاخص، لا سيما إذا كان الرمي شديدا فترجع الحبة خارج الحوض فيلزمه أخرى. ويرمي الجمرات الثلاث في كل أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال إلا يوم العيد جمرة العقبة، الأصل أنها ترمى ضحى. فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، صلى فيه سبعون نبيا كما قال ابن عباس. ونزول النبي صلى الله عليه وسلم أيام حج في منى كان في مسجد الخيف. ثم تقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، يدعو عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى، أما الكبرى ما عندها دعاء. ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة، وينبغي أن لا تترك، لا سيما وهذا موطن استجابة الدعاء، والآن الأماكن فسيحة الحمد لله. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فيتضيع السنة، فإن السنة كلما وضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس. والرمي في هذه الأيام يعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، فقد قال لتأخذوا مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وهل الرمي قبل الزوال حرام أم باطل أم أنه جائز خلاف السنة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء خلافا كبيرا، والذي يظهر والله أعلم أن السنة الرمي بعد الزوال، ولو قدر أن أحدهم رمى قبل الزوال لا يحكم على رميه بالبطلان على ما رأينا من كثرة الأدلة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، غاية ما فيه يدل على الاستحباب. وأما إذا أضفنا الفعل إلى قوله لتأخذوا عني مناسككم فستدخل أمور كثيرة في الواجب ولم يقل بذلك العلماء. وهكذا كان الصحابة يفعلون. في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل متى أرمي الجمار، قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يومه، لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، قيد على هذه تحتاج إلى تنبيه، لأن هذه الفتوى قائمة على أثر لابن عمر. والصحيح أن من عزم على الخروج حتى وإن تأخر إلى بعد المغرب يخرج، لو قدر أنه عزم على الخروج ولم يستطع الخروج للمشاغل فإنه يخرج لا حرج. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل لليوم ينتهي بغروب شمسه. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، لكن إذا كان تأخره إلى الغروب فغير اختياره، مثل أن يتأهب، هذا الكلام صواب، مثل أن يتأهب للنفر ويشهد رحلة ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. خلاص ما يحتاج إلى هذا التنبيه لأن هذا يكفي. طواف الوداع إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال لتأخذوا مناسككم. ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. ولا يطوف طواف الوداع على ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح منها. تنبيه لخص الكثير من هذا الباب من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا أجمع حديث في صفة الحج. أخرج مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهو بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، فسألته وهو أعمى. وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبي على المشجاب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أما تأخره في السنة 9 للحج فلأن مكة في ذلك العام حج فيها مشركون وحج فيها عراه، فأرسل من يحذر من هذا الصنيع. فلما صفيت الكعبة من هؤلاء حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى لا يأتي مبطل ويقول قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على الحج، أو يأتي مبطل ويقول قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العراه على الطواف، فيفعلون في هذا الأمر المستقبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسل وله صحبة مع أنه ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقريب 100 يوم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من يدي بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، أي يعرف تفسيره ويعمل به، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاءت هذه عن عائشة وابن عمر وجابر وكلها في الصحيح. وأهل الناس بهذا الذي أهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. لكن إذا كان لا يستطيع أن يستلم الركن لا يلزم أن يعود ويشير، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذه 3 مرات في كل طوفة، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي وهو المكان الأخضر الآن، سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. فقدم علي علي من اليمن بأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وافتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني معي الهدي فلا تحل. فهذه المسألة اختلفوا فيها، هل يجوز الآن أن تقول: اللهم إني أهل بما أهل به فلان؟ وإنما في ذلك الوقت كان الأمر لم يتضح بعد، فأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأظهر. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة ليست من عرفات. فتنبه كثير ممن يحج ربما يقف بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت لها له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. إذا أفرد الكتاب فتدخل فيه السنة. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، وكان جمع تقديم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجاء وهو عند الصخرات عند الجبل المسمى بجبل الرحمة، أما جبل الرحمة لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب ورك رحله، يعني رفعها من أجل أن تمشي، وأيضا من أجل السكينة، من أجل أن تمشي ببطء، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمع تأخير، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، لم يكن قيام ليلة لأن ذلك اليوم النوم فيه مريح. ثانيا، لو قام الإنسان لصلاة الليل ربما بعد ذلك ما يأتيه نوم، فيضيع عليه كثير من أعمال الحج ويشق عليه، سيحتاج إلى مشي كثير. إلا هذه المرة سبحان الله يسر الله بالقطار 5 دقائق ونحن في منى، وخرجنا من الجمرات يسر الله بسيارة، ركبنا إلى الحرم، وإذا بنا نصل وهو يخطب خطبة العيد، أول حج يقع لي هذا الأمر، وإلا يقع زحام شديد، لا سيارات لا قطارات لا شيء، يعني أقل حالة تحتاج 2 أو 3 ساعات تمشي من المزدلفة إلى منى، ثم تحتاج 2 ساعات أو قريب من ذلك تمشي من منى إلى مكة، ثم تحتاج بعد ذلك إلى 2 أو 3 ساعات لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، يعني يوم شاق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام ليله ذاك ولم يقم، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفقنا، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر محرك قليلا، لأن هذا المكان الذي ربض فيه فيه الأبرهة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي هي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. هذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى. عن جابر يقول في مكة قال بعض أهل العلم لعله رآه حين طاف قام يصلي الركعتين، فظن الراوي أنه يصلي الظهر. يقول ابن حزم وإلا كان الحج في آذار، يعني وهو وقت كان لا يتسع لمثل هذه الأعمال. يعني تصور يمشي من مزدلفة إلى منى ويرمي الجمرة، ثم ينحر تنحر 100 بدنة، ثم تصلخ 100 بدنة، ثم يؤخذ من كل بدنة جزء، ثم تطبخ. كم يحتاج أن ينتظر إلى أن ينضج ثم يشرب من لبنها من مرقها ويأكل من لحمها، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها فطبخت فأكل من لحمها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. هذا ملخص لهذا الباب، وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإسلام الخمسة وانتهينا من الفصل الخامس، ونشرع إن شاء الله في الفصل السادس في الدرس القادم، والحمد لله.